الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. فقالوا: وما هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث العظيم أيها الأخوة، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الحق الأول الوارد فيه، وهو حق السلام، وتكلمنا عن فضائل السلام وشيء من أحكامه في ديننا دين الإسلام. اليوم بعون الله تعالى نتكلم عن الحق الثاني من هذه الحقوق العظيمة التي نبهنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن حق إجابة الدعوة. أيها الإخوة، أهم سبب من أسباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق في هذا الحديث هو توثيق أواصر المحبة والألفة والتآخي بين المسلمين. لماذا؟ لأن هذا من أعظم مقاصد الإسلام، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، والمسلم للمسلم كالبنيان، صح ولا لا؟ يشد بعضه بعضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا في هذا الحديث العظيم على هذه الحقوق التي تمر علينا كثيرا في واقعنا اليومي وفي حياتنا ومعيشتنا. والحق الذي نتكلم عنه اليوم، حق إجابة الدعوة، من أسباب ماذا؟ زيادة وزرع الألفة والمحبة بين المسلمين، فالداعي يفرح بإجابة المدعو لدعوته، صح ولا لا؟ الآن إذا أنت مثلا دعوت شخصا إلى وليمة وأجابك هذا الشخص إلى وليمتك، ألا تفرح؟ ألا تشعر بالألفة تجاه هذا الذي أجاب دعوتك؟ ألا تحس بنوع من الامتنان لهذا الذي أتى ولبى هذه الدعوة وترك مشاغله وترك أموره وأعماله لكي يلبي دعوتك؟ والعكس صحيح، إن لم يجب دعوتك، عدم إجابة الدعوة سبب من أسباب زرع العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين، وهذا أمر لا ينكره أحد. لذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: وإذا دعاك فأجبه. هناك أحاديث كثيرة تدلنا على أهمية إجابة الدعوة. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة إلى الوليمة، وغالبا ما تكون الوليمة هي دعوة العرس أو الزواج، هذا هو الغالب، لأن الوليمة في اللغة هي ماذا؟ الطعام الذي يتخذ للعرس أو بمناسبة الزواج، وهذا هو الغالب، وقد تكون لأمور أخرى وأفراح أخرى. أيضا من الأحاديث التي تؤكد أهمية إجابة الدعوة ما جاء في الصحيحين عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. أجيبوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. يقول نافع مولى بن عمر كان عبد الله، يعني من عبد الله؟ ابن عمر رضي الله عنه، كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. يعني من أهمية إجابة الدعوة حتى وهو صائم، طبعا الصيام يحتمل صيام فرض أو صيام تطوع نفل، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على إجابة الدعوة في كل أحواله إن كان مستطيعا حتى وإن كان صائما. وهذا الحديث العظيم بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إجابة الداعي في العرس وغيره، يعني سواء كانت هذه الوليمة وليمة عرس أو غير وليمة عرس. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه بلفظ: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، عرسا كان أو نحوه، فشمل سائر أنواع الأفراح المشروعة. أيضا أيها الأخوة، جاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من تلك الأوامر إجابة الداعي، إجابة الداعي. أيضا جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. فك العاني، من هو العاني؟ الأسير. فك العاني وأجيب الداعي، يعني الدعوة إلى الوليمة وغيرها، وعود المريض. أيضا ثبت في سنن أبي داود رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. وفي المقابل جاء البيان في الحديث الصحيح أن من لم يجب الدعوة فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أو أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. قال رضي الله عنه: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآن أبو هريرة رضي الله عنه حينما يقول: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من رأيه أم مما تعلمه من مدرسة النبوة؟ نعم، فهو صحابي جليل تلقى العلم عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا من قبيل رأيه رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على إجابة الدعوة ونهانا عن ترك إجابتها، وما ذلك إلا لأهمية إجابة الدعوة. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوات التي يدعى إليها. مما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني شو ذراع؟ ذراع الشاه مثلا، أو يعني مما يؤكل. الكراع ما هو الكراع؟ الكراع أشمل من الذراع، الكراع يشمل سائر قوائم الشاه، سواء الذراع أو الفخذ أو الذراع، يشمل الاثنين. فالكراع أشمل، يشمل سائر القوائم، والذراع هو معروف واضح. أيضا مما يدل على إجابته صلى الله عليه وسلم للدعوات التي كان يدعى إليها ما ثبت عن أنس رضي الله عنه، وأنس من؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. خبز الشعير معروف، طيب ما هي الإهالة السنخة؟ حد يعرف الإهالة السنخة؟ تعرفون مرق اللحم اللي يكون فيه شيء من الشحم، يوم تمر عليه فترة من الزمن تصدر منها نوع من الرائحة، وانتم تعرفون ان الغني في الغالب ما يهمه اذا يعني مرت فترة ماذا يفعل؟ يسكب المرق وغيره، يعني عنده البديل موجود، حالة المادية ميسورة. اما الفقير يحاول قدر الاستطاعة يحافظ عليها، وهذا هو فعلا أدب الإسلام. الطعام إذا كان يؤكل من قبل الإنسان أو من قبل حيوان لا يلقى، لا يرمى، إن كان يعني يستطيع أن يأكله إنسان يحافظ عليه حتى يقضي الإنسان منه حاجته، وإن كان يأكل يستطيع يعني لا يستطيع الإنسان يأكله ويستطيع الحيوان أن يأكله يطعم به الحيوان. فالمسلم مأمور بالمحافظة على الطعام. الإهالة السنخة هي المرق الذي به شيء من الشحم ومر عليه فترة حتى صدرت منه شيء من الرائحة، شيء من الرائحة، هذه الإهالة السنخة. وفي الغالب تكون عند من؟ عند الناس اللي يعني على قد حالتهم، مثل ما يقول الفقراء مستواهم الحالي يعني ضعيف مستواهم المادي. خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو من؟ ها، هو عبارة الحاكم وهو ولي الأمر، صح ولا لا؟ كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إدخال السرور على نفس أو في نفس كل من يدعوه إلى الطعام. ولا عجب، فقد وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا مسألة: من دعي إلى طعام فلم يأكل لأي سبب كان، مثلا لصيام أو حمية أو مرض، ما الحكم؟ الجواب ها، شو الحكم؟ يعني مثلا فلان دعي إلى طعام وأجاب ولكنه امتنع عن الأكل، ها، شو الحكم؟ إيه. طيب. إيه. طيب إذا أجاب. نعم. أي نعم. طيب، الجواب: روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. أمر. قال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يعني قد يكون عنده مانع يمنعه من الطعام، أليس كذلك؟ فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إذن المقصود الأعظم والأهم إجابة الدعوة، فيجب عليك أيها المسلم وإن كنت صائما أن تجيب الدعوة. ولنا في فعل ابن عمر رضي الله عنهما أسوة حسنة، مر معنا أن نافع ماذا كان يقول؟ كان ابن عمر يجيب الدعوة إلى العرس وغير العرس حتى وهو صائم. والسبب في ذلك يا أخوة أن الأحاديث في أهمية أو الحث على إجابة الدعوة لم تستثني الصائم. في هناك استثناء للصائم؟ لا، أحاديث الحث على إجابة الدعوة شملت كل مستطيع حتى وإن كان صائما، ولكنه بالخيار، إن شاء ترك وإن شاء أكل. ولكن هنا مسألة أخرى: إن خاف أن يؤدي ترك الأكل إلى مفسدة كغضب الداعي مثلا أو بث الشحناء في صدره تجاهك مثلا، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ إن كنت صائما صياما واجبا فعليك أن تبين ذلك. لماذا؟ لمن؟ للداعي. تقول: أنا مثلا علي صيام قضاء وأنا الآن صائم صيام وجوب فلا أستطيع أن أفطر، ولكن أنا أجبت دعوتك. وهذا ورد في الأثر، وهنا في هذه الحالة عليه أن يدعو للداعي، اللهم بارك له في طعامه، اللهم يعني مثل ما يقول نحن نقول اليوم نعمة دائمة، وبهذه الطريقة يدعو للداعي. ورد في الأثر عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه أجاب دعوة وهو صائم، فقال إني صائم ولكني أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة، ولكني أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة. ويؤيده أيضا ما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل إني صائم. هذا في حالة صيام الفرض. أما صيام التطوع، الصائم المتطوع ها إن شاء أكل وإن شاء أمسك، بس على حسب ترى. طيب إجابة الدعوة هي مجرد القدوم، تلبية الدعوة يعني في كل الحالات إجابة الدعوة هي مجرد القدوم والمشاركة في الفرح، أما الأكل هذا أمر زائد على إجابة الدعوة. فإذا كان صائم صيام فرض يبين عذره للداعي، أما إذا كان صائم صيام تطوع فيبين عذره، إن قبل منه أكمل صيامه إن شاء، وإن لم يقبل منه أفضل، لأن الصائم المتطوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمير نفسه، فيفعل ما يراه مناسبا لحال الداعي، إن قبل منه العذر أكمل صيامه، وإن لم يقبل أكل وأقبل على الطعام. يدل على ذلك ما رواه البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه رضي الله عنه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال لهذا الصائم أفطر وصم مكانه يوما إن شئت، لأنه خاف ماذا؟ ها؟ على الداعي، خاف أن مثلا يحز في نفس الداعي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال دعاكم أخوكم وتكلف لكم، وحث الصائم على الإفطار وقال له أفطر وصم مكانه يوما إن شئت، لأنه كان صائما صيام تطوع. نختم أيها الأخوة بضوابط ذكرها أهل العلم لإجابة الوليمة، منها ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر ماذا يفعل؟ إن كان يستطيع إزالته أزاله، وإن كان لا يستطيع إزالته يترك إجابة الدعوة. أيضا إن كان أن يكون طعام الوليمة مباحا، يعني خاصة إذا دعي إلى يعني وليمة وكانت مثلا اللحوم الموجودة غير مباحة، أو كان هناك طعام أو شيء أو شراب غير مباح للمسلمين، ماذا يفعل؟ لا يجيب، لأن هذا منكر ولا يجوز له إجابة الدعوة في هذه الحالة. أيضا من الأمور التي قد يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أن يكون الداعي من غير المسلمين، لأن حق المسلم على المسلم سد. طيب إذا كان غير مسلم، إن كان في إجابة دعوته تأليفا لقلبه وكانت المناسبة مشروعة وكان الطعام مباحا حلالا، في هذه الحالة يجوز للمسلم أن يجيب هذه الدعوة. أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراعيها حال إجابة الدعوة ألا تتضمن إجابة الدعوة إسقاط واجب، يعني مثلا يدعوه الداعي ويقول أنت يعني عفوا سنقيم وليمة العشاء في الساعة السابعة، وحين الساعة السابعة وقت صلاة العشاء، ستسقط عنا صلاة أو ستفوتنا صلاة العشاء جماعة، في هذه الحالة نقول لا يجب عليك إجابة هذه الدعوة، لأنها ستؤدي بك لإسقاط واجب عليك، أو مثلا وليمة غداء وقت صلاة الجمعة مثلا، هذه الحالة لا تقبل. لماذا؟ لأنه سيمنعك عن أداء الواجب. آخر شرط من شروط إجابة الدعوة ألا يكون هناك ضرر على المدعو، يعني إن أنت أجبت الوليمة ستتضرر، يعني مثلا أنت بك وجع أو مرض، إن تحركت من مكانك سيزيد عليك المرض، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، صح ولا لا؟ فالمسلم لم يكلف بما لا طاقة له به. وكذلك كان هناك ضرر على أهله مثلا، إن تركهم سيقع عليهم ضرر، في هذه الحالة لا يجب عليه إجابة الدعوة. نختم بهذه الضوابط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.